الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن صيحة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت قد جمعت شتات المسلمين المبعثرين على صعيد الهزيمة وعادت إليهم روحهم، فإنها كذلك نبهت المشركين إلى أن الرسول حي لم يقتل، ودلتهم على مكانه، مما جعل الذات النبوية الكريمة هدفا لهجمات المشركين السريعة المتلاحقة. كانت فترة عصيبة حقا، تعرضت فيها حياة النبي الكريم لأشد الأخطار، فقد عرف المشركون القريبون منه صلى الله عليه وسلم مكانه بالتحديد، فمالوا عليه بثقلهم وهو لا يزال في قلة قليلة من أصحابه، بغية التخلص منه والقضاء عليه قبل أن يتمكن سواد أصحابه من الالتفاف حوله. وهنا دخلت المعركة في طور آخر، وأخذت نيرانها في الاشتعال من جديد، فقد أدرك الصحابة الخطر الجسيم المحدق بنبيه، فخشوا أن يطوقه المشركون الذين عرفوا مكانه، لا سيما في تلك اللحظة التي لم يكن فيها معه سوى بعض هيئة أركان حربه وقلة ممن سارع بالانضمام إليه لا يزيدون على أصابع اليدين. لهذا تدافع الصحابة نحو نبيه، وأخذوا في إقامة سور بشري من أنفسهم لمواجهة ضربات المشركين الموجهة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كان هدف الصحابة في هذه المرة بالدرجة الأولى الحفاظ على حياة نبيهم الكريم التي أصبحت مهددة بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الحروب التي خاضها صلى الله عليه وسلم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتكاسة واضطراب المسلمين وتشتتهم بقي منفردا في مقر القيادة العامة مع نفر قليل جدا من أصحابه، ولذلك اغتنم المشركون القريبون منه الفرصة، وقامت مجموعة من فرسانهم ومشاتهم بهجمات خاطفة ركزوها على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للتخلص منه والقضاء عليه، مغتنمين انفراده وتفرق عامة أصحابه عنه. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الهجمات السريعة المتلاحقة ثبوت الرواسي، وقاتل المهاجمين بضراوة وشجاعة منقطعي النظير. يسانده في ذلك قلة من أصحابه الذين ثبتوا معه والذين لم يفارقوا بعضهم منذ بداية المعركة، ومنهم من سارع بالانضمام إليه ساعة الانتكاسة. أثناء هذا الصراع الرهيب أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم بجراحات كثيرة، فقد تحطمت الخوذة الحديدية التي كانت على رأسه نتيجة للضربات التي أصابه المشركون بها، كما أنه أيضا جرح في وجهه الشريف عدة جراحات. فقد حمل عليه أحد فرسان المشركين واسمه ابن قمئة وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. وأثناء صراعه مع ابن قمئة علاه الأخير بالسيف وضربه به ضربة شديدة فلم تضره كثيرا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد لبس درعين، وأصابت هذه الضربة عاتق النبي فتأثر منها وشكى بسببها أكثر من شهر. فقد كانت ضربة عدو الله عنيفة، إلا أنه لم يتمكن من هتك الدرعين بها، فنجا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، كما أنه صلى الله عليه وسلم أثناء هذا الصراع جرح في وجهه، جرحه ابن قمئة الذي كان يلح مع أصحابه في الهجوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه الشريفتين، وأخذ الدم يسيل على إثر ذلك نتيجة لضربة أخرى أصابه بها أيضا ابن قمئة، وكان عدو الله من فرسان المشركين الفتاكين، كما شج وجهه الشريف شجة كبيرة بقي أثرها في وجهه حتى لحق بالرفيق الأعلى، نتيجة لضربة جاءته أثناء احتدام المعركة من عبد الله بن شهاب الزهري جد الإمام محمد بن شهاب الزهري المشهور، وروى مسلم في الصحيح وابن حبان عن أنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه أي غشوه قال صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. وأخرج النسائي في الكبرى والبيهقي في الدلائل بسند جيد عن جابر رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد وولى الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في 12 رجلا من الأنصار، وفيهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فأدركه المشركون، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من للقوم؟ فقال: طلحة أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما أنت. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: أنت. فقاتل حتى قتل، ثم التفت صلى الله عليه وسلم فإذا بالمشركين فقال: من للقوم؟ فقال: طلحة أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كما أنت. قال رجل من الأنصار: أنا. فقال: أنت. فقاتل حتى قتل، ثم لم يزل يقول ذلك، ويخرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل، حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. كان آخر من قتل من هؤلاء الأنصار عمارة بن زياد بن السكن رضي الله عنه، فقاتل حتى أثبتته الجراحة، فقال صلى الله عليه وسلم: أدنوه مني، فأدنوه منه، فوسده قدمه فمات، وخده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مقتل هؤلاء الأنصار غير طلحة ابن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، فشد المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، فرماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة، فوقع صلى الله عليه وسلم لشقه، وأصيبت شفته السفلى فجرحت، وكسر الحجر رباعيته اليمنى، والرباعية إحدى الأسنان الأربع التي تلي الثنايا بين الثنية والناب، وكسرت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم. وتقدم عبد الله بن شهاب الزهري فشجه في جبهته صلى الله عليه وسلم، وأتى ابن قمئة فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، وضربه على منكبه الأيمن ضربة شديدة، شكى الرسول صلى الله عليه وسلم لأجلها أكثر من شهر، ثم ضربه على وجنتيه وقال: خذها وأنا ابن قمئة. فدخلت حلقات من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أقماك الله عز وجل، أي أذلك. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع هؤلاء المشركين، فسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق قد حفرها ليقع فيها المسلمون، فجحشت أي خدشت ركبتاه صلى الله عليه وسلم، فأخذ علي رضي الله عنه بيده ورفعه حتى استوى قائما. روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله، وهشموا عليه البيضة، وكسروا رباعيته. استجاب الله تعالى دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم في ابن قمئة، فإنه لما انصرف من ذلك اليوم إلى أهله خرج إلى غنمه فوجدها على ذروة جبل، فسلط الله عليه تيسا فلم يزل ينطحه حتى قطعه، وفي رواية: فشد عليه التيس فنطحه نطحة أرداه من شاخ الجبل فتقطع. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتبة بن أبي وقاص فقال: اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا. فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار. أخرج البيهقي في الدلائل وابن إسحاق في السيرة عن سعد رضي الله عنه قال: والله ما حرصت على قتل رجل قط كحرصي على قتل عتبة بن أبي وقاص، وإن كان ما علمته لسيء الخلق مبغضا في قومه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.